ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الماضي عن القسم الثاني من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد العبادة، توحيد الإرادة، توحيد الطلب، التوحيد القصدي. تذكرون أننا جعلنا التوحيد على قسمين، القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، أو نقول عنه العلم الخبري. القسم الثاني هو توحيد الإرادة والطلب والقصد. وتفصيل هذا أننا لابد أن نتعرف على ربنا، هذا هو المعرفة، نتعرف إلى ربنا، نعرفه بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بكل ما أخبرنا به سبحانه وتعالى عن نفسه. فإذا ما عرفناه توجهنا إليه وحده بالعبادة. ولهذا لا يمكن أن يصرف العارف شيئا من العبادة إلا لله، وإن كان يسيرا وإن كان بسيطا، كل العبادة لله، لأن بعض العبادة لغير الله شرك، بعض العبادة لغير الله شرك، فالعبادة كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول الآية ويستفتح صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شوفوا المعرفة، عرفته فوجهت وجهي إليه. وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، أي حالي أنني حنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد، وأنني مسلم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يقول: اللهم أنت الملك، يعرفه بأنه المالك الملك سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، الربوبية والعبادة، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيقبل على الله: فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. علم أن الهداية بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إلى الجنة، يهدي من يشاء إلى معرفته، يهدي من يشاء إلى طاعته، يهدي من يشاء إلى الثبات على طاعته. الهداية بكل جوانبها. اهدني هنا لأحسن الأخلاق، لأكون من المتصفين بالأخلاق الحسنة، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، اصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، لبيك وسعديك استجابة، كأنه علم أن الله دعاه فأقبل على الله يقول له لبيك، أي أنا مستجيب لك مسارع في طاعتك، لبيك وسعديك، السعادة كل السعادة في طاعتك، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليك. لو نظرنا لكل أدعية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سنجد هذه العلاقة بين المعرفة وبين الطلب، بين الربوبية وبين الإلهية. فإذا عرفنا الله ربا خالقا رزاقا مدبرا لأمر الكون، كل الكون يدور بأمره، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنه. إذا عرفنا أنه القوي ذو القوة المتين، إذا عرفنا أنه الغني وأننا الفقراء إليه، إذا عرفنا أنه الشافي فلا يشفي الأمراض إلا هو، إذا عرفنا أنه هو الذي يطعمنا ويسقينا، هو الذي يهدينا، كل هذه المعرفة تجعل من عرف يتوجه بمعرفته هذه إلى من عرف. ولهذا من الجهل بل من الغباء أن تترك القوي وتستعين بالضعيف. أنت ضعيف وتحتاج إلى قوي ليحميك، ليكلأك، ليحفظك. فإذا ما تركت القوي الذي لا قوي غيره، مش غيره، ثم توجهت إلى ضعيف مثلك أو إلى من هو أضعف منك، يبقى أنت إيه؟ ضعيف العقل، أنت ما تعقل. إذا تركت الغني وسألت الفقير، لن يعطيك الفقير، ده مش فقير بس، ده فقير بخيل. يعني الإنسان بطبعه فقير بخيل، مهما كان جوده وكرمه هو بخيل، لا يمكن أن يعطيك كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليبلو، ليختبر، ليبتلي. ومن هنا كان لب درسنا الماضي هو التوحيد الذي نقصد به ربنا، الذي نتوجه به إلى خالقنا ومولانا، فنصلي له، نصوم له، نزكي لأجله، نعمل الصالحات لأنه أمرنا بهذا ولأن هذا يرضيه. فتجد أن توحيد العبادة هو توحيد العمل، توحيد المعرفة معرفة أتعرف، لكن توحيد العبادة هو إيه؟ هو العمل، التوحيد العملي، التوحيد الذي يعني يثبت به أنك موحد. لأن من عرف فلم يعمل، يعني عرف أن الله موصوف بصفات الكمال والجلال والعظمة ثم لم يلتفت إليه، هذا أقل ما يقال عنه أنه جاحد، أنه جحد الله، التفت إلى غيره. والإنسان لابد أن يلتفت، الإنسان بطبعه محتاج لغيره، فإذا لم يحتاج إلى الله عز وجل فإلى من يحتاج؟ ولهذا نجد الشيطان اغتال الفطرة الإنسانية فجعل المشركين يسجدون للأحجار. تقول سبحان الله، لو عبدوا ملكا بيده مملكة في الأرض ربما لعذرناهم بعض العذر، نقول الدنيا زغللت في عينيهم، طمعوا في ما عنده، يدي له ولاية ولا محافظة ولا يدي له منحة، خاف لا يسجنه. يعني إذا تعاملت مع إنسان قوي عنده ملك وملكوت وعنده قوة وعنده قدرة ربما تكون معذورا، ولا يعذر أحد في الشرك، أنا أقول ربما من باب التقريب، لكن لا يعذر أحد في الشرك بالله، في الإشراك بالله، لأن المؤمن يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يبقى ممن يخاف، ولماذا يخاف؟ لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان الغبي الجاهل توجه إلى ملك من ملوك الدنيا لقلنا عنده بعض العذر، لكن يتوجه إلى حجر، أي عذر هذا؟ أي عقل هذا؟ الحجر لا يتحرك من مكانه، الحجر لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عن نفسه شيئا، أنت الذي تحركه. بل أحيانا يصور الحجر في صورة تمثال ثم يعبده، يعبده. سخف عجيب، الشيطان اغتال العقول، العقول المفروض أن بني آدم ميزوا بالعقول، كرمهم الله تبارك وتعالى بهذا العقل ليسيطروا به على المادة، فإذا بهم يهوون بالشرك إلى هذه الهاوية. لكن المؤمن عرف الله فتوجه إلى الله. هذا التوحيد اللي هو توحيد العبادة هو غاية أو هو المفهوم من كلمة التوحيد. عشان كده لما أقول كلمة التوحيد تبقى إيه؟ لا إله إلا الله، ونقول عنها كلمة الإخلاص. ليه كلمة الإخلاص؟ لأني أخلصت العبادة لله. هي كلمة التوحيد لأنني عبدت الله وحده ولم أصرف شيئا من العبادة لغيره، عبدت الله وحده لا شريك له. وهي كلمة الإخلاص لأن هذا التوحيد الخالص لله دون شريك، وقمة الإخلاص في العمل، وقمة الإخلاص في العبادة لله عز وجل. ولهذا قال المصنف عن هذا التوحيد: وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. ثلاث أبيات جميلة بيقول لنا أن توحيد العبادة ده موجود في إيه؟ في كلمة الإخلاص، في كلمة التوحيد. ولاحظوا أن الكلمة دي هي الكلمة التي بعث بها الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاتقون. ما بعث الرسل إلا بهذه الكلمة. الرسل لم تبعث لتقول للناس اعرفوا الله، لاحظوا الحكاية دي، اعرفوا الله، بل كثير من المشركين كانوا يعرفون الله، وإذا أنكروه ينكروه جدلا أو ينكروه كبرا كما فعل فرعون لما قال: وما رب العالمين. هو يعرفه، ولهذا رب العزة يقول عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإنسان مفطور على معرفة الله، فطرة الإنسان معرفة الله، فطرة الإنسان اللجوء إلى الله. لكن التوحيد الذي ركزت عليه الرسل أو ركز عليه الأنبياء والرسل هو إيه؟ اعبدوا الله. خلاص، هو ما نحن نعرفه، لكن لماذا تتوجهون بالعبادة الغير؟ ولهذا كان مذهب المشركين كما سجله القرآن في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. إحنا عبدناهم عشان يوصلونا لله. وده مذهب كل مشرك أفسد الشيطان معتقده، يقول له أي حد محتاج واسطة عشان توصل للكبير، للكبير في الدنيا محتاج إلى واسطة. وده غاية الجهل وغاية الظلم، لأن الكبير في الدنيا عنده جهل، ما يعرفش كل الناس، فأنا عندي حق لما أروح أدور على إيه؟ على واحد يقدمني له، لأنه ما يعرفنيش. لكن رب العالمين بكل شيء عليم. الأمر الثاني أن كبير الدنيا ده قد يكون ظالم، يجامل ويحابي من يتزلف إليه ويتوصل إليه بوسائطه ويظلم بقية الناس. رب العزة: ولا يظلم ربك أحدا. يبقى هذا القياس قياس فاسد، لأنه لا يصلح أن نقيس هذا القياس في علاقتنا بالله عز وجل. لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا أحتاج إلى واسطة لأتوجه إليه، بل الواسطة ممتنعة. حتى الرسل، الرسل واسطة في الدعوة والمعرفة، الرسل واسطتنا في الدعوة والمعرفة، العلماء واسطتنا في التعلم، يعلمونا، نسألهم، نستفتيهم. لكن هل يكونون واسطة بيننا وبين الله في العبادة؟ أبدا، لا يمكن. هو عبد وأنا عبد، هو يحتاج إلى أن يتوجه إلى الله بالعبادة وأن يخلص العبادة لله، وأنا كذلك أحتاج إلى ذلك. يبقى لا واسطة البتة في علاقة العبودية. الله قطع كل الوسائط وقطع كل علائق الشرك التي يتعلل بها المشركون. يقول لك يا عمي ده راجل مبروك، ده راجل بركة. بركة؟ انت عارف الكلمة ساعات تبقى كلمة غير مهذبة، يقول لك بركة على نفسه او لنفسه، ودي حقيقة. اذا كان افضل اهل الارض فلنفسه ليس لي. يعني لو فرضنا ان اخويا افضل اهل الارض وانا لم اسلك مسلكه وسرت في طريق اخر، هل ينفعني؟ لا ينفعني. الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا صراحة لفاطمة بنت رسول الله، قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فلا اغني عنك من الله شيء. لو كان احد ينتفع بالقرابة لانتفع اقارب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسلم، لكن اقارب النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بقرابته حيث ساروا على نهجه، فاوجب الله علينا مودتهم، مودتهم لانهم يسيرون على هذا المنهج من الايمان والتوحيد، وهم اخص الناس نسبا والصق الناس نسبا بحبيبنا الذي دلنا على هذا الطريق. يبقى المعنى هنا واضح، ولهذا نحن نقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، كان من أقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن ابن الحسن اللي يقولوا عليه الحسن المثنى، لما قال لواحد من غلاة الشيعة قال ويحكم أحبون ما أطعنا الله فيكم، فإن عصينا الله فيكم فلا تحبون أبغضونا. فلما قال له المغالي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وكذا وكذا، قال ويحك لو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع أباه وأمه. أقرب إليه منا نحن من أحفاده وأبناء أحفاده. ثم ذكر لو كان أمر الوصية، وده للرد على الشيعة وعلى لو كان أمر الوصية الذي تزعمون حقا أخبركم به علي لكان أولى الناس أن يخبرهم نحن. كان يقول لنا احنا إيه؟ إحنا الورثة، إحنا المسؤولين عن هذا، لكن يخبركم أنتم، وبعدين تيجوا أنتوا تقولوا لنا أو تيجوا أنتوا تزعموا هذا الكذب والزور والبهتان. هنا المنهج الواضح، المنهج البين، المنهج الحق. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، اللي هيموت عليها يحيا عليها ويموت عليها يكون من السعداء، يموت على غيرها فلا يلومن إلا نفسه. حوته يعني تضمنته الكلمة، كلمة الشهادة، أشهد يعني أعلن أقرر، لأن الشهادة فيها إعلان. أنا ممكن كلمة التوحيد أقولها في نفسي لكن لا يعلم الناس أني شهدت حتى أعلنهم وحتى أخبرهم. ولهذا يقال عنها كلمة الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أول من شهد بها هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثاني من شهد بها لله ملائكته المسبحين بقدسه. ثم قال وأولو العلم، يبقى هم أصناف عرفوا الله، أصناف العقلاء الذين عرفوا الله، إما جنس كامل كجنس الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وإما بعض جنس بني آدم أو بعض جنس الإنس والجن، لأن منهم من آمن ومنهم من كفر، وهؤلاء أولى الناس بالعلم الحقيقي، عرفوه فعبدوه، معرفة دلتهم إلى العبادة والقصد والطرب. من قالها معتقدا معناها، ما معناها؟ هي كلمات لا إله إلا الله، أربع كلمات، وهي أخف الكلمات على اللسان، لاحظوا هذا، حتى يستطيع الإنسان أن يضم شفتيه ويحرك بهما لسانه. نعرفين أن اللسان بيضرب في مخارج، في مخارج في فم الإنسان، سواء في الشفتين من الشفتين إلى الحلق، بعض هذه المخارج لابد تفتح بقك، لابد يبقى في انفتاح عشان تجيب المخرج. الكلمة دي ما فيش فيها ولا حرف من حروف الإطباق، عشان كده ممكن تقولها وانت قافل شفتيك، عشان حتى ييسر على الإنسان أن يقولها، لكن الأهم هنا أن يقولها معتقدا بما دلت عليه من المعنى. من قالها معتقدا معناها، طب ما هو معناها الذي دلت عليه؟ طب تعالوا نترجمها كده، بترجمها زي ما ترجم لغات اخرى، لا للنفي مش كده، لا نافية، اله يعني معبود، الا استثناء، لان لو وقفنا على لا معبود يبقى جحدنا العبودية. الا استثناء، الا معبود واحد يعني الله، يبقى لا معبود الا الله. طبعا العلماء قالوا لنا هذا هذه الترجمة الحرفية فيها قصور، او ممكن تؤدي لخلل في منهج التوحيد. ليه؟ لماذا؟ قالوا لان هناك معبودات عبدت بالباطل، فلو قلت لا معبود الا الله يساوي كل معبود عبده البشر هو الله، وده معنى فاسد ولا معنى صحيح؟ يبقى اللي عبد البقرة نقول له احسنت انت عبدت ربنا بس في صورة البقرة، واللي عبد الحجر نقول له احسنت انت عبدت ربنا بس في صورة الحجر. هل الكلام ده صحيح؟ يبقى لا معبود الا الله كلام ناقص. والكلام هنا فيه ما يعرف في اللغة العربية بايه؟ بالاقتضاء. اقتضاء يعني ايه؟ يعني فيه لفظ محذوف لابد ان احنا نتذكره، اللي هو ايه؟ لا معبود بحق الا الله. يبقى المعبود بحق هو الله. طب البقر والشجر والحجر هي معبودات بس عبدت بالباطل، يبقى لابد لما اقول لا اله الا الله استحضر المعنى ده، ان الاله الحق هو الله، وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، فعبادته باطلة. كانت ممكن تبقى الكلمة صحيحة لا معبود الا الله لو ان الخلائق كلها قد اطبقت على عبادة الله وحده، يبقى كلام صحيح. لكن لان في الان، وطبعا كل الخلائق اطبقت على عبادة الله وحده الا الانس والجن اللي هم صنفي المكلفين، اصناف المكلفين انس وجن، الاثنين دول فيهم من عبد غير الله، كثير من الناس وكثير من الجن عبدوا غير الله. فهذا صار لكي نخرج هذا المنهج الفاسد نخرجه بايه؟ بان احنا نقول احنا بنتكلم عن المعبود الحق، ما بنتكلمش عن المعبودات الفاسدة او الباطلة. يبقى لا معبود بحق الا الله، فصارت كلمة بحق كلمة لابد أن أستحضرها وأنا أفهم معنى لا إله إلا الله، ده معناها الذي دلت عليه. وما نيجي نشوف المعنى ده نجد أن مشركي قريش عرفوه جيدا. مشركوا العرب عبدوا الأصنام، وإحنا قلنا أول من دعا الناس لعبادة الأوثان والأصنام بعد أن كانوا على فطرة الإسلام في الجزيرة العربية عمرو بن لحي، راح الشام شاف عبادة في الشام عجبته استهوته، ودايما الجديد يستهوي الناس، في بعض الناس كده اي جديد يستهويهم وان كان كفرا وان كان شركا، فراح نقل بعض الحجارة ونقل بعض الاصنام وجابهم وزين للناس ده، انا شفت في الشام بيعملوا مولد وبيعملوا مش عارف ايه وبيرقص وغن، الصورة استهوته فجاء نقلها الناس فصار الناس وراء، فصار كثير من الناس خلفه، ولهذا كان امام المشركين في جزيرة العرب عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه في النار. لما جه الرسول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا إزاي؟ أمال اللي احنا ورثناه عن آبائنا وأجدادنا ده إيه؟ إزاي أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. طب أنتوا عارفين ربنا الذي خلق؟ آه عارفينه. عبد المطلب قال لأبرهة أنا رب الإبل وللبيت رب يحمين. وحسين والد عمران لما قال له كم تعبد، الرسول قال له كم تعبد يا حسين؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. ستة في الأرض صنم على مش عارف على إيه على إيه، كل دول في الأرض. قال من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ما لازمتهم إيه دول؟ هنا الجهل والجهالة بقى، الجهل الذي يزينه اليوم بعض الناس بأسماء كثيرة بدعوى حب الصالحين. يا أخي ده دول صالحين والله على عيني وعلى رأسي، إن كانوا صالحين فأنا أحمل أحذيتهم على رأسي، لكن هل أصرف شيئا من العبادة إليهم؟ لا يمكن. تيجي تقول لي أصل أنت لو لفيت حوالين قبره كده تاخد بركة، بركة الله، الله يخرب بيتك. البركة يهبها من يقال له تبارك الذي بيده الملك. إن كان هذا مباركا كما تدعي فهو لا يملك أن يمنحني بركة. طب صح كده. وبعدين أجي أقول له مين قال لك بقى أنه كان مبارك؟ طب ما تيجي تثبت لي. يطلع ما عندوش أي إثبات غير أنه عملوا له قبر وحطوا عليه قبة. طب هو مين؟ يطلعوا مش عارفين هو مين. حتى لما بينسبوا بعض الصالحين المعروفين بأسمائهم وأوصفهم خاصة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تجد أكثر ناس يجهلونه. يدخل ده مكان ده أصله مبارك أصله كذا. وصاروا لا يفعلوا هذا إلا مع السذج اللي أقل ما نقول إذا أحسن فيهم الظن أنه قد سقط عنهم قلم التكليف. لهبل اللي ما بيصليش اللي ما عندوش عقل اللي أصبحوا إيه يقولوا عليه ولي ومبروك. كلام ده تراثنا في مصر بقاله حوالي 500 سنة. ده مبروك ما حدش كلمه. ده مبروك لأنه سقط عنه القلم. يعني أعماله لا تحسب عليه. ربنا مش هيحاسبه لأنه حرموا العقل. لكن أنا ربنا أعطاني العقل أمشي وراه. لا يمكن. ولهذا ربطوا بين الجذب وبين الولاية. ده منهج في غاية الفلسفة. ده بيحيوا منهج المشركين. دي عملية إحياء لمنهج المشركين عشان يخلوا الناس تتوجه لمين؟ لغير الله. ويصبح لك بقى في الأرض 200 300 500 واحد. تروح تجري على البدوي وين تروح الحسين وبعدين تروح الصعيد لمين؟ للقناوي وناقص تسافر تروح العراق مش عارف لمين؟ ايه ده؟ احنا عندنا رب العالمين اقرب الينا من حبل الوريد. اذا قلتم انهم صالحين نحن لن نناقشكم في هذا، لكن من قال ان الصالحين يعبدون من دون الله؟ او يدعون من دون الله او نرجو منهم شيئا؟ هم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. عشان كده الغلو في الصالحين هو الذي افسد امه كامه النصارى. عبدوا المسيح من دون الله، زعموا انه هو الله وانه ابن الله وانه ثالث ثلاثه، فخرجوا عن التوحيد. ولهذا يقول رب العالمين مسجلا هذا الحوار وهذا النقاش يوم القيامه: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك لا يمكن. أنزهك يا رب عن هذا، أنا عبد طائع موحد أقول هذا؟ يبقى ويزعمون أن هذا جاءهم عن طريق الرسل أو أن هذا جاءهم عن طريق الأنبياء. وين يقول لك إيه؟ يقول لك من اعتقد في حجر النفع. لا بتهيأ لك أنت، بتهيأ لك أنه بينفعك، لكن هو يلبس عليك، شيطانك يلبس عليك. الاعتقاد الحقيقي ان النافع هو الله والضر هو الله، وان كل شيء بقدر الله عز وجل. مهم جدا نعرف لا اله الا الله عشان ما ننسهاش، لان مشركوا العرب كانوا اكثر معرفة بها من اناس يدعون الاسلام. عشان كده لما قيل لمشرك العرب كلمة واحدة، انا مش عايز منكم الا كلمة واحدة، لما قالوا له يا محمد يعني تعبتنا معاك وعمال تسفه في الالهة وعمالين نعذب فيك وفي اتباعك ومفيش فايده، انت عايز ايه؟ عايز ملك نملكك، عايز مال نعطيك فتكون اغنانا. قال لهم كلمه واحده، انا مش عايز منكم غير كلمه واحده. ايه هي؟ 100 كلمه يا عم، نديك 100 كلمه مش كلمه واحده. قال لهم قولوا لا اله الا الله. قالوا مش ممكن، انت عايزنا ننسف كل اللي احنا عليه. الكلمه معناها ان احنا ننسف كل ده. الكلمه معناها ان احنا نتوجه لله وحده، واحنا رافضين هذا الذي جئتنا به. يبقى كانوا مصرين على الكفر والشرك، لكن النهارده يقول لك ما انا اقول لا اله، امسك السبحه واقولها 1000 مره، بس انا في اعتقادي ان فلان ينفعني وفلان يضرني وكذا وكذا واتوجه بكذا. نقول له لا، ده انت تقول الكلمه باللسان، انت تعمل زي المنافقين الذين قالوها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم. عشان كده هينقلنا الكلام ده في العلم بيها والمعرفة بيها، هينقلنا لشروطها، وشروطها هيجوا في بيتين بعد كده. يعني بعد ما قال من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، على طول هينتقل بينا المصنف لشروطها فيقول: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت. لازم تعرف الشروط كويس وتحفظها كويس وتحققها كويس. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. احنا استنبطنا الشروط من النصوص. العلم فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. يبقى العلم بمعناها اليقين، مش مجرد علم بس، علم يقيني، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. يبقوا كام؟ سبع شروط. طب تعالوا ننظر في هذا الدرس، هنخلي الشروط للدرس القادم، لكن ننظر في هذا الدرس لفضائل لا إله إلا الله لمن عرفها وقام بها حق القيام. إيه الفضائل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه عن أهل لا إله إلا الله المؤمنين الموحدين؟ هنجد أن الله سبحانه وتعالى جعلها أعظم نعمة أنعم بها على عباده. طبعا نعم ربنا علينا كثير، تبدأ بالخلق والحياة والرزق، السمع والبصر، النعم لا تعد ولا تحصى. لكن أعظم هذه النعم أن يهدينا الله إلى التوحيد. ولهذا قال في سورة النحل وهو يعدد النعم في بداية مطالع سورة النحل، قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. رب العزة ينزل ملائكته ويأمر رسله أن يبشروا الناس وأن ينذروا الناس بإيه؟ بكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وكذلك هي العروة الوثقى التي جاءت في قول ربنا تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظر إلى يكفر ويؤمن، مهمة لي، لأن أنت مش هتؤمن إلا إذا كفرت. تكفر بكل ما عبد من دون الله وتؤمن بالله وحده. لو آمنت بالله وحده وآمنت بغيره يبقى أنت إيه؟ مشرك. لابد لا يستقيم إيمانك بالله إلا إذا كفرت بكل ما عبد من دون الله. تقول أنا بريء مما يعبدون من دون الله، أنا بريء مما يشركون. يبقى فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو إنسان أو ملك أو أي شيء، بل قيل كل ما أطيع من دون الله. عشان كده لو واحد زين لي طاعة غير الله زي بتوع القوانين الوضعية يقول لك: لا يا عم، الحدود دي خلاص عفى عليها الزمن، احنا عندنا قوانين مدنية حديثة جايبينها من أمريكا. نقول له: انت كده بترفض حكم الله. هذه دعوة لعبادة غير الله، هذه دعوة لطاغوت من دون الله عز وجل. لابد ان انا اكفر بهذا وانكر هذا، حتى اذا لم استطع ان نزيله وان نغيره يبقى انا كافر به، رفضه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد فسرت العروة الوثقى عند أكثر أهل التفسير من السلف بلا إله إلا الله. ولهذا جاء هنا يقول: قال سعيد بن جبير وقال الضحاك هي لا إله إلا الله. دول من علماء التابعين. وانتم عارفين حديث عبد الله بن سلام بشر بالجنة بسبب هذه الآية. عبد الله بن سلام الحديث في الصحيح عن قيس بن عباد يقول: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حلق فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وجماعة. يقول: فجاء رجل فقال قائل: هذا رجل من أهل الجنة. دخل رجل إلى المسجد صلى ركعتين وانصرف، فقال قائل هذا رجل من أهل الجنة. قال فقمت فتبعته، واحد من أهل الجنة مش هسيبه، فقمت فتبعته حتى دخل بيته. قال فاستأذنت عليه، فقال ما لك؟ تفضل ما لك؟ قال إنك لما جئت آنفا قال رجل في المسجد هذا رجل من أهل الجنة، أخبرني كيف كان هذا أو بأي صورة كان هذا. فقال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. لاحظوا الرجل المبشر بالجنة والذي ذكر البشارة أحد كبار الصحابة سعد بن أبي وقاص والذي قال هذا وهو أيضا مبشر بالجنة، يقول سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. يعني انظروا، يرفضون التزكية وقد نالوا التزكية، يعني زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون تزكية الناس، بل يرون الفقر بين يدي الله عز وجل. سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. مرة قال عليك كده ليه؟ قال إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتها له، رأيت أني في روضة، يعني في بستان، بستان في كل أصناف الخيرات، وفي وسط الروضة عمود واصل بين السماء والأرض، فقيل لي ارقى اصعد. يقول فقلت لا أستطيع. قال فجاء منصف، يعني غلام أو خادم، فقال من تحت، يعني عاونني لأرقى هذا العمود. قال فرقيت. فإذا عروة، العروة هي الحاجة الحلقة ممكن تمسك فيها تعلق فيها عشان ما تقع، فإذا عروة فقيل لي امسك أو استمسك. قال فاستمسكت فلقد استيقظت وهي في يدي، يعني قمت من النوم كأني مسك. قال فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن سلام يموت مستمسك بالعروة الوثقى، أو قال عبد الله بن سلام في الجنة. يبقى هنا انظر للمعنى ده عشان نعرف ان احنا كلنا مدعوون ان احنا نستمسك بهذه الكلمة، نستمسك بهذه الحلقة التي لا انفصام لها، يعني محدش، ما فيش حداد يقدر يقطعها، مش حد يقدر يفصمها، كما سيأتي في الاحاديث بعد ذلك. لو ان السماوات السبع قلنا حلقة مبهمة لفصمتهن لا اله الا الله. فهي اعظم ما يستمسك به، وهي العهد الذي جاء في قول الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني اللي الملائكة أو غيرهم من يظن أنهم شفعاء لا يملكون الشفاعة، الشفاعة يملكها الله، لكن هي ثابتة لمن؟ لمن اتخذ عند الله عهد الإيمان وعهد التوحيد. فسرها بعض السلف بلا إله إلا الله، قال ذلك عبد الله بن عباس، هو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وألا يرجو إلا الله عز وجل. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ورواه عطية عن ابن عباس أن اليسرى هذه، أن الحسنى هذه هي، طبعا في تفسير لها الجنة، وفي تفسير أنها لا، وبين التفسيرين تلازم، لأن لن يصل إلى الجنة إلا لا إله إلا الله. وهي أيضا الحق في قول ربنا تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فيها شهادة الحق وهي شهادة الإخلاص، وهي كلمة التقوى التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. روى ذلك ابن جرير الطبري وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في إسناده مقال. قال وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل. شوف آيات القرآن الكريم بيعرج بنا في تفسير هذه الآيات، كل أشار هذا المعنى لا إله إلا الله. هي القول الثابت في قول ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيه هي القول الثابت؟ لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها يا رب. وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قاله علي بن طلحة عن ابن عباس: أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها أي العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف، وهي الحسنة التي قال فيها الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي، وعن أبي ذر مرفوعا قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. الحديث ده فيه إيه؟ إن الرسول قال: من عمل ذنبا فليتبعه حسنة، كما في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وكما في قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله تنفع من الحسنات التي تزيل خطايا سيئات؟ قال: هي أحسن الحسنات، هي أعظم الحسنات على الإطلاق، وكذلك هي المثل الأعلى الذي ذكره الله عز وجل. فقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم، عشان نعرف أنها سبب النجاة من النار، في صحيح مسلم عن أظن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، كان ماشي في الصحراء، سمع واحد بيأذن في الصحراء، وفي الرواية أن هذا الرجل كان راعي معيز، راعي معزة، عنده شوية غنم، فبيأذن، فالرسول لما سمع يقول: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة، ده رجل أعرابي راعي غنم بس على الفطرة السليمة. فلما قال: لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار، أو قال: نجوت من النار. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار. الحديث في كتاب الطهارة من صحيح مسلم. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. الحديث ده أنا شرحته مرارا وتكرارا، حديث الصنابحي لما يقول: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا ما يبكيك، فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، ووالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الرواية الأخرى: من شهد أو من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. شوف قوله: على ما كان من عمل، يعني العمل مش بالكثرة، العمل باستناده للتوحيد. يعني ربما يعصي الموحد، الموحد يعصي، هو الاصل انه الاصل ان لا يعصي، والمعصية معناها خلل في توحيده او نقص في توحيده، لكن اذا بقي على التوحيد لم يختل اختلالا كاملا تزول المعاصي. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يروي لنا عن الله عز وجل: يا ابن ادم، لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. حديث صريح في غفران الذنوب لأهل التوحيد. وأهل التوحيد خذوا بالكم يتفوتم، عشان ما فيش واحد يقول لي: طب ما في ناس قالت لا إله إلا الله وتخش النار، لأن توحيده كان دون توحيد من قال لا إله إلا الله وأتى بذنوب وخرج من النار أو نجا من النار فلم يدخلها. وهذا يبين حديث البطاقة. حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو في المسند وعند الترمذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني يحاسب رجل على رؤوس الناس. حديث هنا أمامي. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر أو مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ في حاجة كتبناها عليك ما عملتهاش؟ فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ كان عندك عذر تعتذر به؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ البطاقة ورقة صغيرة ملفوفة كده، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما المسألة واضحة. فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. المسألة دي تعطينا إحساس بأهمية معنى التوحيد، المعنى اللي يخليك يعني كما قلت إن المؤمن الموحد قد يذنب قد يخطئ، لكن أيضا نعلم إن بتوحيده يقل الخطأ. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده بيرتفع عنه الإيمان لحظة الغفلة ولحظة الشهوة وغلبة الشهوة ولحظة تزيين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، لكن بيعود سريعا إلى الإيمان ويعود إلى الندم والحسرة. الشاهد هنا إن كلمة التوحيد ليست مجرد قولا، وإنما كلمة التوحيد منهج عقدي يرسخ في القلب زي الشجرة التي أصلها ثابت، كما قال ابن عباس أصلها ثابت وفرعها في السماء. أيضا جاء في الحديث أن نوح عليه السلام قال لابنه عند الموت آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وربنا أقام الدنيا، أقام هذا السوق، سوق الدنيا والجنة والنار ليه؟ عشان هذا الاختبار، ولن ينجح في هذا الاختبار إلا أهل لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة، مبهمة يعني موصولة ما فيش فيها أي حتة تفكه، تعرفين نظام الحلقة بقى فيها مكان مفتوح عشان تدخل فيها المفتاح، تدخل فيها يبقى حلقة مفتوحة مغلقة مفتوحة. إنما الحلقة المبهمة اللي هي إيه؟ اللي هي ما فيش فيها أي خلل، ومع هذا من يكسرها؟ قال لفصمتهن لا إله إلا الله. لو كانت هذه الحلقة هي السماوات السبع والأراضون لفصمتهن أو لقصمتهن لا إله إلا الله. ويروى بسند فيه مقال أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك به. حديث نوح حديث صحيح، حديث موسى فيه كلام. قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني كنت متصور أنك تعلمني شيء في خصوصية، كل عبادك أي الموحدين يقولون هذا. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. طبعا احنا قلنا هذا الحديث في إسناده مقال، وفي الحديث أيضا ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في القبور ولا في النشور، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى يكفينا في هذا ان من كان آخر كلامه، ده حديث لما يذكر المصنف، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما يقول دخل الجنة تحتمل أنه يدخل الجنة بغير سابقة عذاب، وتحتمل أنه يدخل الجنة بعد أن يحاسب على خطاياه وذنوبه، لكن المعنى الأول هو الأقرب للمعنى، أنه وفق إلى قولها في موضع فتنة، فتنة الممات. نسأل الله أن يعيذنا من فتن المحيا وفتنة الممات. هنتكلم إن شاء الله في الشروط في درسنا القادم. تكلمنا عن المعنى، وهذا المعنى يدخل في الشرط الأول وهو شرط العلم، العلم بمعناها. ويكفي عندنا في هذا حديث عثمان، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.